الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلام رسالة المفادين إلى بيروت، وتوافق أمريكي إسرائيلي على ضرورة تجريد حزب الله من السلاح، اجتماع للميكانيزم اليوم في حضور أورتيغس ومدنيين من لبنان وإسرائيل للمرة الأولى، البابا الكنيسة تقترح على الحزب ترك السلاح والانخراط في الحوار، وحارة حريك تكشف عن توتر مع بعبدة واستياء في عين التين من عون. معلومات للبنان الحر: بري يحيل مشروع الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الخارجية لدرسه اليوم. سوريا تحبط تهريب كميات كبيرة من الألغام إلى حزب الله، تقتل شخصا وتعتقل أربعة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. انتهى حلم الأيام الثلاثة التي عاشها لبنان في الإيجابيات البابوية التي نثرها لون الرابع عشر في الأرجاء اللبنانية، مكررا تعبير السلام عشرات المرات في مواقفه وعظاته التي تضمنت بعض الإشارات السياسية وكثيرا من الإرشادات الرسولية العملية لخلاص لبنان. وما لم يقله في بيروت قاله في الطائرة التي عادت به إلى روما، من خلال إشارته إلى أن الكنيسة تقترح على حزب الله ترك السلاح والانخراط في الحوار، لإدراكه أن الوضع خطير جدا وبالغ الدقة، والتهديدات الإسرائيلية بالحرب أكثر من جدية، ولم يعد ينفع سوى التفاوض والتحاور. وفي إطار السلام المنتظر يمكن إدراج زحمة الزوار إلى لبنان في الساعة المقبلة، انطلاقاً اليوم من زيارة وزير الخارجية القطري الذي ربما يحمل مبادرة ما أو وساطة معينة، تتبعه مورغان أورتيغس الآتية من إسرائيل التي أكدت وواشنطن أن تفكيك سلاح حزب الله أمر حاسم لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل، إضافة إلى وفد دولي غدا بعد إنهاء زيارة لدمشق للدفع قدما باتجاه المسار السلمي. انتخابيا، أحال رئيس مجلس النواب مشروع الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الخارجية والمغتربين لدرسه اليوم، ولم تتم إحالته إلى اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات قوانين الانتخاب، على أن تتوضح في بحر هذا النهار ما إذا كانت النية صادقة بالاتجاه الصحيح لإقراره في جلسة نيابية عامة، أم أرنبا من عين التيني لتضيع أي فرصة وأمل لإشراك المغتربين بانتخاب ممثليهم 128، علما أن الرئيس نبيه بري كرر في غير مناسبة أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي، ويلي بده ينتخب بلبنان أهلا وسهلا فيه.
إذن مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم إلى بيروت، وتتبعه غدا بعثة مجلس الأمن الدولي آتية من سوريا وتضم 14 سفيرا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس، ومناقشة مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر غد في قصر بعبدة تقرير الجيش الثالث والأخير للعام الحالي عن حصرية السلاح بيد الدولة، تصل المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغس إلى بيروت اليوم أيضا بعد محطة في تل أبيب للمشاركة في اجتماع لجنة الميكانيزم في رأس الناقورة الذي يشارك فيه وللمرة الأولى مدنيون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ويضم عن الجانب اللبناني السفير السابق إلى الولايات المتحدة سيمون كرم، وعن الجانب الإسرائيلي المسؤول عن ملف السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي يوري ريزك.
وفيما تردد أن أورتيغس ستغادر فورا بعد الاجتماع من دون أن تلتقي أي مسؤول سياسي في لبنان، ذكرت معلومات أخرى أنها تمثل بلادها في عداد المفادين الدوليين، وهي كانت اجتمعت في إسرائيل مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بمشاركة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان شلومي بايندر الذي قدم عرضا مفصلا تناول تعاظم قدرات حزب الله. كاتس قال بعد اللقاء إنه أوضح لها أن حزب الله هو من ينتهك السيادة اللبنانية، وأن نزع سلاحه أمر بالغ الأهمية.
والتقط أورتيغس أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر الذي قال: أجرينا نقاشا جيدا حول الوضع في لبنان، وأكدت أن من ينتهك سيادة لبنان هو حزب الله، وأن تفكيك سلاحه أمر حاسم لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل. كما أكد أن الولايات المتحدة هي أعظم حلفاء إسرائيل، وسنواصل تعاوننا الوثيق.
ونسب إلى مصدرين دبلوماسيين يعملان على ملف الشرق الأوسط، أحدهما عربي والآخر أوروبي، تفاصيل جديدة عن محادثات أورتيغس المتعلقة بسحب سلاح حزب الله، وقالا إن الموفدة الأمريكية نقلت موقفا من بلادها، موقف حازما في اجتماعاتها مع نتنياهو، كاتس وبايندر، الذين قدموا لها إحاطة عن وضع الحزب الحالي وضعف استجابة الجيش اللبناني لنشاطه.
أضاف المصدران أن المحادثات هدفت إلى تعزيز التنسيق بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية في شأن كيفية التعامل مع حزب الله وآليات تنفيذ إطار وقف إطلاق النار القائم. ووصف الرسالة التي تحملها أورتيغس للبنان بالحازمة، ومفادها: تتحركون وإلا ستتحرك إسرائيل. وتابع أحدهما أن ضغط أورتيغس واضح، وملخصه أن واشنطن لا تريد أي التباس، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها خصوصا فيما يتعلق بنشاط حزب الله على الحدود.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لنزع سلاح الحزب، وأنه يجب أن يتجرد من السلاح وأن يبقى كذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأمر سيكون صعبا ومعقدا.
وتابع: أحيانا نتقدم خطوة ونتراجع خطوتين، لكن الفرصة كبيرة، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الرئيس والإدارة الأمريكية يريدان دائما السلام لا الحرب، ولكن إذا لزم اتخاذ خطوات صعبة فيجب اتخاذها.
في هذا الوقت كشف قائد شعبة الاتصالات والتقنيات في الجيش الإسرائيلي عن تغيير دراماتيكي في قدرات جيشه استعدادا للحرب المقبلة ضد إيران وحزب الله، شارحا أن التغييرات تشمل تطوير وإدخال منظومات ووحدات جديدة من شأنها إعادة تعريف ميدان القتال، ومنها
إنشاء وحدات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي AI وفي مجال الاتصالات المتقدمة بهدف تعزيز تفوق التكنولوجي والعملياتي. تأكيده الكشف عن تطوير قدرات هجومية تصل حتى طهران، ما يشير إلى توسيع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية المحتملة، وإدخال منظومات تكنولوجية دقيقة وصفت بأنها تعيد تعريف ميدان القتال، ما يوحي بتحول نوعي في طرق خوض المعارك.
موقع ولا الإسرائيلي نقل عن مصادر أمنية وسياسية أن احتمالات التصعيد باتت مرتفعة، وصبر إسرائيل شارف على النفاد، فيما يواصل حزب الله إعادة بناء قوته العسكرية بوتيرة كاملة.
وبحسب الموقع نفسه، فإن القيادة السياسية في إسرائيل وجهت رسائل تهديد واضحة إلى لبنان عبر الوسطاء، محذرة من أن استمرار سباق التسلح الذي يقوده حزب الله سيدفع إسرائيل إلى خطوات أكبر وأكثر تشددا.
الموقع الإسرائيلي أضاف أن تل أبيب كانت تعتقد أن الضربة القاسية التي تلقاها الحزب في عملية سهام الشمال بين أيلول وتشرين الثاني 2024 ستمنح الحكومة اللبنانية والجيش فرصة فعلية لفرض سلطة الدولة في الجنوب، لكن النتائج جاءت معاكسة.
ووفق ولا، فإن حزب الله بقيادة أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم استأنف عملية إعادة بناء قوته على نطاق واسع، وشمل ذلك تعزيز منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة وتطوير قدرات قتالية جديدة وإنشاء مراكز قيادة وغرف عمليات وبنى تحت الأرض، فضلا عن تدريب عناصر جدد ورفع مستوى التأهيل العسكري.
وأوضح الموقع نفسه أن الجيش الإسرائيلي كان قريبا من تنفيذ ضربات تحذيرية داخل إسرائيل، غير أن تلك العمليات جمدت مرارا تحت ضغط الإدارة الأمريكية قبل أن يسمح الأسبوع الماضي بتخفيف بعض القيود، ما أتاح تنفيذ عملية نوعية في مناطق لبنانية باستثناء العاصمة.
وفي هذا السياق أكد دبلوماسي أوروبي أن ثمة خطرا متزايدا من تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية عقب اغتيال أحد قياديي الحزب، مشددا على أنه من حق إسرائيل أن تتحرك إذا حاول حزب الله استعادة نشاطه في جنوب لبنان.
وكشف دبلوماسي عن أن إسرائيل قد تقدم على توجيه ضربة إلى إيران في خلال الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن واشنطن لن تسمح لها في المدى القريب بشن هجوم واسع على إيران حفاظا على خطتها المتعلقة بغزة.
المبعوث الأمريكي السابق إلى لبنان أموس هوكشتاين قال في مؤتمر إسرائيلي اليوم إنه لا يعتقد أن العودة إلى القتال جيدة لإسرائيل، وبالتأكيد ليست جيدة للبنان، وهي سيئة للولايات المتحدة، لافتا إلى أن أي زعزعة لاستقرار لبنان لن تبقى في لبنان فقط، ويجب إيقاف هذه الدوامة.
أضاف أن لبنان اليوم ورئيسه هما الأكثر موالاة للغرب على الإطلاق، ويجب على حزب الله أن يتخلى عن سلاحه، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفي بما وافقت عليه، وعلى إسرائيل أن تمنح هذه الحكومة فرصة للقيام بذلك.
وعلى خط بيروت ذكر إعلام حزب الله أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيبلغ أورتيغس رسميا بأن لبنان اختار رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم لتمثيله في المفاوضات، وأنه سيكلفه بعقد اجتماع مع مندوب إسرائيلي برعاية أمريكية لإطلاق المسار التفاوضي.
الإعلام نفسه نقل عن مصادر مطلعة أن قرار عون الذي التقى سالم قبل أيام من زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر أحدث توترا بين بعبدة وحارة حريك، وأثار استياء في عين التيني، لا سيما أن لبنان لم يحسم بعد آلية التفاوض وطبيعة الوفد المفاوض ولا شكل المفاوضات، ولأن الرئيس عون اتخذ القرار منفردا من دون التشاور مع أحد حتى في اختيار سالم، ومن غير الواضح إذا كان التفاوض سيتم عبر الميكانيزم أو عبر قناة أخرى.
المصادر توقعت أن تتسع الهوة حول هذا الملف، خصوصا أن عون الذي تحدث في خلال زيارة البابا عن السلام بين أبناء إبراهيم سيستند إلى ما قاله قداسته لدعمه قبل مغادرته لبنان، أن الأسلحة تقتل، أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني.
في الغضون ذكر أن السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا يقوم بدور ما في ملف المفاوضات، ونقل عن شخصيات لبنانية التقته في اليومين الماضيين أنه طمأنها إلى أن الحرب في المدى المنظور، وأن البابا سمع كلاما واضحا من المسؤولين اللبنانيين، وسيجري اتصالات إقليمية ودولية بهدف خفض التوتر والدفع باتجاه مفاوضات جدية.
البابا كان قال في الطائرة التي عادت به من بيروت إلى روما إنه اطلع على الرسالة التي وجهها إليه حزب الله قبيل وصوله لبنان، موضحا أن الكنيسة تقترح على الحزب التخلي عن السلاح والانخراط في الحوار.
أضاف اطلعت على رسالة الحزب وأفضل عدم التوسع في التعليق، موضحا أنه عقد لقاءات مع سلطات سياسية أو ممثلين عن مجموعات مختلفة لها علاقة بصراعات داخلية ودولية، ومؤكدا أن العمل في هذا السياق سيكون خلف الكواليس.
وأشار الحبر الأعظم إلى أن الشيء الوحيد الذي فعلناه وسنستمر في فعله هو محاولة إقناع الأطراف بترك السلاح والعنف والقدوم إلى طاولة الحوار، وشدد على أن الهدف الرئيس من جولته هو تعزيز الحوار المسكوني وتوحيد الكنائس في ذكرى مجمع نيقيا.
وردا على سؤال حول إيصال صرخة اللبنانيين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أجاب البابا: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام.
وكان حزب الله وجه رسالة إلى البابا لاون قبيل وصوله إلى لبنان، أكد فيها تمسكه بالعيش المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصه على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا كما جاء في الرسالة.
مصدر كنسي ذكر أن الكلام البابا رغم صياغته الهادئة المعهودة في أدبيات الكرسي الرسولي حمل في مضمونه رسائل مباشرة تتقاطع مع التحذيرات الدولية والعربية للبنان بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، فالفاتيكان تابع المصدر وإن كان يختلف في أدواته ووسائله عن سائر القوى الدولية، إلا أنها تلتقي معا في الدعوة إلى استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد الشرعية وحدها.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن المصدر أن العبرة تبقى في كيفية الإفادة من زيارة الحبر الأعظم، مشيرا إلى أن البابا يولي الوضع اللبناني اهتماما بالغا، وقد وعد بالتواصل مع عواصم القرار وعلى رأسها واشنطن للعمل على إيجاد مخرج للأزمة وتجنب انزلاق البلاد نحو حرب جديدة، كما سيجري اتصالات مع الدول الفاعلة بما فيها تل أبيب للحؤول دون العودة إلى أتون الدمار.
ولفت المصدر الكنسي إلى أن البابا اطلع على مختلف وجهات النظر في خلال لزيارته، وهو من أشد الداعين لقيام دولة قوية، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني بقاء الفوضى واستمرار دورة العنف، في ظل قناعته أن السلاح غير الشرعي يشكل وقودا دائما للأزمات والانهيارات.
في الأثناء لم يصدر حتى الساعة أي تعليق مصري أو من قبل حزب الله على قول القناة الرابعة عشرة العبرية مساء أمس أن مصر تحاول التوسط بين إسرائيل والحزب لمنع اندلاع مواجهة واسعة في لبنان.
أضافت أنه حتى الآن يرفض حزب الله محاولات الوساطة بدافع الريبة تجاه إسرائيل وبحجة أنه لا يريد تجاوز الحكومة اللبنانية، وأن دخول مصر على خط هذا الملف، وهو ملف نادرا ما تتدخل فيه القاهرة، قد يكون إشارة واضحة إلى مدى اقتراب الوضع على جبهة لبنان من الانفجار.
في هذا الوقت نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراعي معلومات تتهم الوحدة 121 التابعة لحزب الله باغتيال الشخصيات التي توعدت بالكشف عن دور حزب الله الإرهابي في انفجار مرفأ بيروت، وحددهم كالآتي:
جوزيف سكاف الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الجمارك في مرفأ بيروت تم إلقاؤه من مكان مرتفع حتى لقي حتفه من قبل عناصر الوحدة المذكورة في 2017 بعدما طلب إخراج كميات نترات الأمونيوم التابعة لحزب الله من المرفأ.
مدير أبو رجيلي الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة منع التهريب في دائرة الجمارك تم اغتياله طعنا من قبل عناصر الوحدة في كانون الأول 2020 إثر معلومات أدلى بها حول ارتباط حزب الله بالانفجار في المرفأ.
جو بالجاني مصور كان من أول الذين تمكنوا من توثيق مشهد الانفجار وتم توظيفه من قبل الجيش اللبناني للمساعدة في عملية التحقيق، تم اغتياله بالرصاص وهو بسيارته في كانون الأول أيضا من العام 2020 من قبل عناصر الوحدة 121 والتي سرقت هاتفه الخلوي قبل فرارها من مشهد الاغتيال.
لقمان سليم ناشط سياسي وصحفي كان يوجه انتقادات كثيرة إلى حزب الله، تم اغتياله هو الآخر بالرصاص وهو بسيارته في شباط 2021 من قبل عناصر الوحدة بعد فترة وجيزة من قيامه باتهام حزب الله ونظام الأسد بالمسؤولية عن الانفجار.
أضاف أدرعي أن حزب الله نفى تورطه في الاغتيالات الأربعة ولم يكتمل التحقيق في أي منها، وأن هذه الأحداث تضاف إلى اغتيال رفيق الحريري والياس الحصروني اللذين كشفت إسرائيل سابقا عن ضلوع الحزب فيهما، ناهيك عن قائمة طويلة لم تكشفها بعد.
انتخابيا أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري وكما علمت إذاعة لبنان الحر مشروع الحكومة المعجل والرامي إلى تعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الخارجية والمغتربين التي حدد رئيسها النائب هادي عليمي فورا جلسة اليوم في مجلس النواب لمناقشة المشروع.
ولم تتم إحالة المشروع إلى اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات قوانين الانتخاب، علما أن المشروع يهدف إلى تعليق بعض المواد في قانون الانتخاب لجهة إلغاء الدائرة 16 أي المقاعد الستة ومنح المغتربين وغير المقيمين الحق بالاقتراع لل 128 نائبا أسوة ببقية اللبنانيين، إضافة إلى تمديد مهلة التسجيل لغاية 31 من الحالي وإلغاء البطاقة الممغنطة لصالح الميجا سنتر.
كشف مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود السورية خالد عباس عن أن الوحدات الأمنية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان، وأنه تم ضبط كامل الشحنة مع توقيف 4 متورطين وتحييد شخص خامس في اشتباكات مع الدوريات.
وأشار إلى أن العملية جاءت تتويجا لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجبي شمال ريف دمشق، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعق كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وألقي القبض على 4 من المتورطين فيما تم تحييد الشخص الخامس في خلال الاشتباكات.
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطورات التي تحدث في سوريا وقال إنها قطعت شوطا طويلا إلى الأمام خلال الفترة الماضية، مضيفا أن لديه ثقة كبيرة بالرئيس أحمد الشرع الذي مهمته ليست سهلة، ومعربا عن اعتقاده بأنه سيقوم بعمل جيد في إدارة الأوضاع.
وفي سياق متصل طلب سيد البيت الأبيض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهدئة فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا وعدم استفزاز الحكومة السورية، وفق موقع أكسيوس الذي نقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أبلغه كذلك أن القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعلها مكانا أفضل.
ووفق المسؤول نفسه فقد غير نتنياهو بعد المكالمة وترامب لهجته في شأن سوريا بقوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين إذا تمت تلبية مطالب إسرائيل.
وعلى خط دمشق، فقد أعربت الخارجية السورية عن امتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار الجولان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخصوصا تلك التي غيرت تصويتها عن السنوات الماضية. أضافت أن انخراط سوريا في محادثات حول أمور تقنية قد تمس أمنها وأمن المنطقة لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية.
الجمعية العامة الدولية كانت اعتمدت بغالبية 123 صوتا قرارا سنويا حول الجولان، جددت تشديد أيضا على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا إسرائيل بالانسحاب إلى خط العام 67.
وفي مجال آخر، اعتمدت الجمعية بغالبية كبيرة بلغت 151 صوتا قرارا سنويا متعلقا بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، فيما صوت ضده 11 دولة في مقدمها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 أخرى عن التصويت.
القرار يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعلى عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل العام 1967.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير بمصلحة الأرصاد لوسام عبد الله.
أهلا يسعد صباحك. أهلين.
أهلا وسام، تفضل.
أهلا وسهلا ليك. احنا مبدئيا بالحالة العامة عنا طقس عم بيكون مستقر مسار الحوض الشرقي المتوسط، وحنشوف هلا هاليومين ثلاثة ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداء من نهار فينا نعتبر الجمعة المساء. بيتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية مصدر جنوب غرب تركيا، بيؤدي إلى طقس ماطر وبتشتد غزارة الأمطار ليل الجمعة صباح السبت. هلأ بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعين اليوم توصل على الساحل تقريبا ل 22، مناطق الجبلية ممكن نوصل ل 17، بالبقاع ممكن نوصل ل 16. عنا رياح عم تكون شمالية لشمالية شرقية سرعتها من 10 ل 35 كيلومتر بالساعة. أحيانا نشوف رياح ناشطة بالمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية. عنا حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة الماء 28 درجة وضغط الجو 1020 باسكال. هذا الشيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا، يعطيك ألف عافية. الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. السلام رسالة المفادين إلى بيروت، وتوافق أمريكي إسرائيلي على ضرورة تجريد حزب الله من السلاح. اجتماع للميكانيزم اليوم في حضور أورتيغس ومدنيين من لبنان وإسرائيل للمرة الأولى. البابا: الكنيسة تقترح على الحزب ترك السلاح والانخراط في الحوار، وحارة تحريك تكشف عن توتر مع بعبدة واستياء في عين التين من عون. معلومات لبنان الحر: بري يحيل مشروع الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب إلى لجنة الخارجية لدرسه اليوم. سوريا تحبط تهريب كميات كبيرة من الألغام إلى حزب الله، تقتل شخصا وتعتقل أربعة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.